أقصد كل شاردة وواردة فنبديها.
يا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. هذه الحلقة الثالثة من موضوع الألعاب المسلية ضوابط وأحكام مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. أهلا بكم شيخ يوسف.
حياكم الله وحي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج وأن ينفع به وأن يوفقنا جميعا إلى قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
آمين. تحدثنا في حلقتين سابقتين عن الألعاب وضوابطها، وذكرنا كثيرا من المفردات والتفاصيل في هذا الموضوع. وفي هذه الحلقة شيخ يوسف نود أن يعني نستطرد في هذا الأمر ونذكر ما لم يذكر في الحلقات السابقة. نود أن نتعرف بداية عن الألعاب النارية، عن ما هي هذه الألعاب، أيضا ما هو حكمها الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في الحلقتين السابقتين بيان حكم الألعاب عموما وضوابطها العامة، وقد ذكرنا أن الأصل في الألعاب هو الإباحة، ويشترط لذلك 8 ضوابط، أشرنا إلى هذه الضوابط تفصيلا.
جيد.
نعم، وذكرنا أنواع متعددة من الألعاب المعاصرة، ونشير إلى شيء من مما لم نتحدث عنه في الحلقتين السابقتين. فمن الألعاب المعاصرة ما تفضلت به ما يسمى بالألعاب النارية، وهي عبارة عن أدوات تخرج أصوات ومفرقعات يلعب بها الأطفال في الغالب، وتخرج أحيانا ألوانا مضيئة، وتخرج أيضا شرارا أو نارا،
وأحيانا تخرج صور معينة.
نعم، وأحيانا قد يجعل فيها صور معينة مثل ما تفضلت. فهذه الألعاب النارية تشتمل على الصوت وعلى الصورة، يكون فيها صوت، يكون في الغالب صوتا مدويا، وفيها أيضا صورة تعطي يعني مناظر، أحيانا تكون مناظر فنية معينة، وأحيانا تكون مناظر على شكل زهور أو على شكل يعني النبع أو مثلا شجرة ونحو ذلك. نعم، هذه هي الألعاب النارية، وفي الغالب أن هذه الألعاب يلعب بها في المهرجانات العامة إذا كان هناك مهرجانات تقام من قبل الجهات الرسمية، ويكثر اللعب بها في الأعياد أو قرب الأعياد، قرب عيد الفطر وعيد الأضحى. والحكم الشرعي لهذه الألعاب كغيرها من الألعاب الأخرى، أصل فيها الإباحة، لكن مع مراعاة الضوابط التي أشرنا إليها من قبل. ومن أهم الضوابط التي يجب مراعاتها في هذه الألعاب، أولا أن يكون اللعب بها تحت نظر رقيب وشخص رشيد.
هذه الألعاب الآن من خلال الواقع الذي نعيشه، إما تجد أنها يعني تكون على مستوى يعني مؤسسة معينة تقيم هذه الحفلات،
صحيح.
أو أحيانا على مستوى فردي.
نعم.
أطفال يلعبون فيها.
نعم.
كيف نميز بين هذا وذاك؟
نعم، بالنسبة للمهرجانات التي تقوم تحت نظر مؤسسات رسمية، الأمر فيها أسهل، لأن في الغالب أن الذي يقوم بهذه المهرجانات أناس لهم خبرة ودراية، ويتخذون وسائل الأمن والسلامة في مثل هذه الألعاب. وأما فيما يتعلق بالأفراد الأطفال الذين يريدون أن يلعبوا بهذه الألعاب النارية، فيجب أن يكون معهم وليهم، وأن يكون مراقبا لهم، لأن في هذه الألعاب ضرر، قد يكون فيها ضرر بالغ عليهم، قد تصيب شيئا عينا أو تصيب مثلا يدا أو تصيب ثوبا فتحرق الثوب وتحرق الجسد وغير ذلك، أو ربما تدخل في بيت من البيوت فتضر به. فلذلك لا يجوز للولي أن يمكن ابنه من اللعب بهذه الألعاب بدون مراقبته.
لكن الآن الواقع الذي يعني فعلا نشاهده أن الولي بعيد عن هذه، يعني ندرة من الأولياء، أنا لا أعرف شخصيا أولياء يعني يراقبون أبنائهم.
هذا خطأ، ونقول إذا أعطى الأب ابنه مبلغ من المال ليشتري به شيء من الألعاب النارية أو هذه المفرقعات فهو آثم بذلك، وهذا من تضييعه المسؤولية التي أوكلها الله تعالى إليه. هناك ضابط آخر وهو لا يقل أهمية عن الضابط الأول، وهو أن يكون اللعب بها في أماكن ليس فيها أذية للناس، تكون في أماكن مفتوحة أو أماكن بعيدة في الخلاء، لا تكون في الشوارع فيما بين الأحياء أو مثلا قرب المساجد أو قرب البيوت، لما في ذلك من الأذى، صوتها مدوي وفيها أذية للناس، وأيضا ربما تلحق الضرر في الممتلكات.
صحيح.
ربما تصيب سيارة أو منزلا أو غير ذلك فتؤدي إلى إحراقه أو إتلافه.
في العيد السابق يعني من الأشياء التي يعني قرأناها في الصحف أن سيارة جديدة احترقت بسبب هذه الألعاب بأيدي أطفال.
صحيح. وفي كل سنة مع الأسف يوجد مثل هذه الأحداث والقصص التي تروى عبر وسائل الإعلام، وهذا بسبب تفريط وإهمال ولي الأمر، والمسؤولية هنا على ولي أمر الطفل ألا يمكنه من اللعب بها داخل الأحياء في المنازل، بل يخرج إلى حديقة عامة أو إلى مثلا البرية أو مثلا إلى مكان مفتوح يتاح فيه اللعب بمثل هذه الألعاب، ويكون ذلك تحت نظره. وهناك ضابط أيضا ثالث نؤكد عليه، وهو عدم الإسراف في شراء هذه الألعاب، لأن هذه الألعاب يعني قد إذا أتيح المجال للطفل لأن يشتري، هو يريد أن يشتري بكميات كبيرة، فيجب أن يكون الشراء بالقدر المعتاد الذي ليس فيه إسراف، وألا يكون طيلة السنة، يعني يكون في الأعياد والمناسبات الطارئة، يعني إذا كان هناك مثلا مناسبة احتفال أو غير ذلك فلا مانع من أن يوضع مثلا مهرجان ويلعب بمثل هذه الألعاب بالضوابط العامة التي أشرنا.
لماذا نقيدها بالمناسبات يعني؟
لأنه في الحقيقة إذا كثر استخدامها حتى في غير المناسبات فهذا يؤدي إلى إلحاق الأذى والإضرار كثير من الناس، وأيضا يعني فيه هدر للأموال، فهذه يعني وسيلة من وسائل الترفيه واللعب وإدخال المتعة على نفس الطفل، فتكون بقدر معين لا يعني يتجاوز بها ذلك الحد. الحقيقة من الأشياء التي لاحظتها في الآونة الأخيرة، وهي نقطة يعني تؤكد على أن الكثير من يعني من يريدون الإفساد، إفساد الأطفال، ويعني أفكارهم يحاولون أن يدخلوا إلى أذهان الأطفال عن طريق هذه الألعاب، والولي أحيانا قد لا يدرك هذا الأمر.
كيف يكون هذا؟
كيف ذلك؟ في المفرقعات والألعاب النارية التي سوقت خلال هذه السنة والعام الماضي، بعضها يحمل أسماء فنانين وفنانات من المغنين والمغنيات.
عجيب.
نعم، لأجل تحبيب الشباب والأطفال لهؤلاء المغنين والمغنيات، يعني تجعل الصوت مثلا اللعبة النارية التي يكون لها صوت مدوي باسم أحد الفنانين المشهورين. نعم. وهذا في الحقيقة يعني من أساليبهم في غرس محبة أولئك الفنانين في نفوس الأطفال، فيجب على الأب والأم أن يكون حذرين جدا في شراء هذه الألعاب، وألا يمكن الطفل من شراء شيء من الألعاب تحتوي على مثل هذه الوسائل المغرية.
جيد، ننتقل إلى أيضا لعبة أخرى وهو ما يسمى بالدراجات النارية.
نعم.
يعني ما هي هذه الدراجات وكيف تكون هذه اللعبة؟
نعم، هذه أيضا من الألعاب المنتشرة الآن في لا سيما في البرية وفي المنتزهات. يعني يأخذ الطفل دراجة نارية من ثلاث عجلات غير الدراجة النارية التي تكون من عجلتين، ويبدأ يستمتع بها في الحديقة أو في المنتزه أو في البرية. نعم، واللعب بها كاللعب بغيرها من الألعاب، الأصل فيه الإباحة لكن مع مراعاة عدم أذية الآخرين. أحيانا يأتي يعني يكون الناس مثلا في المنتزهات ويأتي ويزعجهم بصوته أو يقترب منهم بهذه الدراجة النارية
أو ما يخرج منها من غبار
أو دخان أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يمكن الطفل من أن يلعب بها على وجه يؤدي إلى الإضرار به، أحيانا قد يدخل بها في منعطفات أو منحدرات أو يدخل بها في أماكن فيها خطورة أو يدخل بها في شوارع السيارات، فهذا أيضا من إلقاء بالنفس إلى التهلكة. فإذا كانت في أماكن مهيئة ومعدة لمثل هذه الألعاب فلا بأس بذلك، على أن تكون بالقدر المعتاد، لا يكون فيها إسراف أو مبالغة أو تغلب على وقت الطفل.
بعض الناس قد يريد أن يكون محترف، ما يسمى يريد أن يرفع غزالة فيذهب على قفاها، يعني هل الاحتراف فيها أو محاولة يعني الاستمتاع أكثر فيها لابد أن يكون في يعني جهة مراقبة لذلك؟
إذا كان الاستمتاع بطريقة تؤدي إلى المخاطرة فمثل هذا الاستمتاع يمنع منه، لأن المخاطرة في هذه الحالة تؤدي إلى الإضرار بالجسد. ودائما جميع، وهذه نقطة مهمة الحقيقة أشرت إليها الشيخ تركي، أن الألعاب التي تشتمل على مغامرات، الحقيقة هناك نوع الآن من الألعاب هو أشبه بالمغامرات منه بالألعاب، يدخل اللاعب في مغامرة، تسلق جبل مثلا، أو الهوي من مكان عال، أو ينبطح أمام سيارة مثلا، أو يطأ على شوك مثلا، أو يضع يحمل شيئا ثقيلا جدا، أو يقود سيارة بسرعة جنونية ونحو ذلك. مثل هذه المغامرات لا تجوز، لأنها من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة،
حتى والله لو كان يعني رجل محترف،
حتى ولو كان محترفا، لأن كثيرا من هؤلاء المحترفين أصابهم الضرر والأذى بسبب مثل هذه المغامرات. وكم من شخص هلك أو أصيب بإعاقة أو أصيب بضرر بالغ بجسده بسبب هذه المغامرة. البعض يحمله حب الشهرة وحب الاستمتاع على مثل هذه المغامرات، وهذا لا يبرر له الدخول فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا أن نعرض أنفسنا للهلكة، فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا يشمل قتل النفس ويشمل أيضا الأذى النفس، أن يؤذي الشخص نفسه. ويقول سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فدائما هناك قاعدة، الألعاب التي تعد من قبيل المغامرات والمخاطرات هذه ينهى عنها، ولو كان الشخص محترفا أو كان قد اتخذ وسائل السلامة، لأن الكثير ممن اتخذ هذه الوسائل يعني تخذل هذه الوسائل في حالات المخاطرة الشديدة. أحيانا تجده مثلا يأتي بسيارة ويقفز من مكان عال بهذه السيارة، أو ربما يقفز على لهب نار ونحو ذلك من الألعاب التي يعني
أو يسير على السيارة بكفرتين،
أو يسير على كفرين مثلا، أو يسمونها لهم مصطلحات أصحاب السيارات هذه. فهذه في الحقيقة فيها هلكة وفيها يعني مخاطرة بالغة يقع فيها اللاعب. مثل هذه ينهى عنها، ولا يجوز تنظيم مثل هذه المهرجانات التي يرتب فيها مثل هذه المغامرات.
كان فيها أيضا بعض الناس قد يعني بقوسين يصدق نفسه فيفعل مثل هؤلاء فيهلك. فيها تعليم أحيانا للمخاطرة لمن لا يحسنها. أيضا الموضوع آخر حول يعني في الدراجات والسيارات، السباق السيارات له عدة يعني مصطلحات عند أهل هذا الأمر. من المصطلحات سباق الرالي.
نعم.
يعني نود أن نتعرف ما هو يعني ما هي هذه النوعية من السباقات وأيضا حكمها الشرعي.
نعم. يعني كما أن أصحاب الدراجات النارية لهم متعتهم في الدراجات النارية، كذلك أصحاب السيارات لهم ألعاب خاصة بهم، منها ما تفضلت به هذه اللعبة، لعبة أو ما يسمونه سباق الرالي. هذا سباق الرالي يعني سباق يكون بين سيارات لمسافات طويلة جدا تصل إلى مئات الكيلومترات، تكون في الطرق العامة بحيث أنها يعني تفسح هذه الطرق لهذا السباق، أو تكون في الطرق الصحراوية فيما بين سيارات معدة خصيصا لمثل هذا السباق. ويقطع المتسابقون مسافات طويلة جدا، والفائز منهم من يقطع هذه المسافة بأقل وقت ممكن. هذا نوع من السباقات التي تكون بالسيارات اللي هو سباق الرالي.
نعم. حكمها؟
نعم. هذا النوع من السباق، سباق الرالي وغيره من السباقات التي تكون في السيارات، يعني يندرج عليه القاعدة العامة التي أشرنا إليها من قبل. لكن كثير من هذا النوع من السباقات، سباقات الرالي، تتضمن مخاطرة كبيرة وفيها نوع من المغامرة والمخاطرة، نوع من المغامرة والمخاطرة، لأنه يسير بالسيارة بسرعة جنونية جدا، وأي التفاتة من أو أي ميول يكون في السيارة يعرضه للهلكة، تنقلب.
وأحيانا في طريق خطر متعرج أو في جبال.
نعم. قد يوضع فيه مثل هذه العقبات. فإذا دخل السباق بهذا الحيز وبهذا القدر من المغامرة أو المخاطرة فإنه يكون محرما. أيضا كذلك إذا تضمن هذا السباق هدر للأموال وإنفاق أموال طائلة على مثل هذا السباق فإنه ينهى عنه، لأن هذا من التبذير والإسراف الذي حرمه الله تعالى.
هناك مصطلح آخر يعني من السباقات اللي هو يسمى سباق الفورمولا.
نعم.
يمكن كثير من المشاهدين يعني ممكن أول مرة يسمع بهذا المصطلح، لكن الكيفية قد تكون واضحة.
نعم.
ما المقصود بسباق الفورمولا في السيارات وما حكمه؟
نعم. سباق الفورمولا يعني هو سباق في ميدان قصير، يكون في ميدان في مضمار تتسابق فيه السيارات، تكون هذه السيارات صغيرة ومنخفضة جدا حتى تكاد تكون ملامسة للأرض، ويكون فيها منعطفات ومنحنيات، والأسبق من المتسابقين هو من يقطع المسافة بأقل مدة. نعم. وسباق الفورمولا حكمه كحكم سباق الرالي، بل إنه أخطر من سباق الرالي، لأن سباق الفورمولا في الغالب يعني فيه مخاطرة بالغة جدا، والشخص يعني يسير بسرعة عالية جدا قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة في منحدر في منحنيات ومنعطفات خطرة، ولذلك
تقارب السيارات
أن تتقارب السيارات، وكثيرا ما يتعرض قادة هذه السيارات إلى أخطار بالغة، فتحرم مثل هذه السباقات لما فيها من الإضرار البالغ، فضلا عما فيها من الإتلاف للممتلكات، لأن السيارات تتعطل وتتلف وينفق أموال طائلة لأجل إعداد هذه السيارة لمثل هذا السباق، فينهى عنها أيضا بسبب هذا الجانب.
جميل. يعني ذكرنا السباق الرالي والفورمولا، هناك سباق آخر قد يكون منتشر عندنا كثيرا، وهو يعني صعود التلال أو ما يسمى يعني بين قوسين التطعيس.
نعم التطعيس.
حكم هذا الأمر.
نعم، إذا كان الفورمولا والرالي من الألعاب أو السباقات الدولية، فالتطعيس هذا من السباقات المحلية، وقد يعني أصبح له شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ويعني في بعض المحافظات والمدن يجعل له مهرجانات، ويكون هناك يعني سباق يعني فيما بين أصحاب هذه السيارات في من يصعد هذا التل، يكون هناك تل أو نفود يتسابقون فيما بينهم في من يسبق ويصعده أولا، وتخصص سيارات يعني أصبح يصطلح عليها عند الشباب السيارات المرخمة.
نعم.
يعني يأتي بسيارة ويضع فيها مكينة سيارة أقوى منها، يعني سيارة ويأتي بكفرات غير الكفرات الأصلية على السيارة، ويعني تكون سيارات الكفرات كبيرة بحيث أنها تنطلق وتساعد على قطع المسافة بسرعة أكثر.
جيد.
الشباب في العادة حتى يصمموا هذه السيارة المعدة لمثل هذا السباق ينفقون أموال طائلة،
صحيح.
يعني عشرات الآلاف من الريالات لأجل إعداد هذه السيارة، وهذه السيارة لا تستخدم إلا لسباق أو سباقين فقط، لا تبقى لمدة طويلة لأنها معدة لمسابقة مرة واحدة أو مرتين ثم لا يمكن الاستفادة منها. فلذلك يعني نقول مثل هذا السباق ما تضمن منه مخاطرة أو مغامرة فإنه ينهى عنه، إذا كان سباقا بسرعة جنونية أو يؤدي إلى يخشى أن يؤدي إلى الهلكة أو الانقلاب بقائد السيارة فهذا ينهى عنه لما فيه من المخاطرة والمغامرة، وقد سمعنا قصصا وروايات كثيرة تؤكد هذا الأمر من وقوع أحداث وصدامات وأحيانا انقلاب لسيارات بسبب هذه السباقات، وما كان منه أيضا مشتمل على هدر للأموال.
نعم.
ويعني إنفاق عليها في مثل هذه الأمور التي لا تعود على الشخص بالنفع فهذا أيضا مما ينهى.
أحيانا نفس السيارة قد أحيانا لم يرهمها ولم يركب لها يعني أجزاء أخرى لكنه قد يتلفها بسبب يعني كثرة ممارسة التطعيس
هذا السباق. نعم، يعني إذا أدى الأمر به إلى هذا الحد فإنه ينهى عنه. أنا أتعجب الحقيقة من حال بعض الشباب، تجده بلا وظيفة وعالة على أبيه وعده هذه السيارة وينفق فيها الأموال الطائلة لأجل هذه المسابقة، ثم بعد هذه المسابقة لا يستفيد منها بأي شيء، ربما يستدين لأجل هذا اللي يسمونه الترهيم. نعم. يعني إذا لم يكن هذا ذلك إسرافا وتبذيرا فما هو الإسراف والتبذير؟ إذن دائما يعني نقول الأصل في الألعاب الإباحة والترفيه مطلوب والترويح عن النفس أيضا مطلوب، لكن يكون بالحدود المعتدلة التي لا تؤدي إلى الإضرار بالمال، لا تؤدي إلى الإضرار بالبدن، لا تؤدي إلى الأذى بالآخرين. أما أن يعني يتجه الناس إلى مثل هذه الألعاب التي فيها الحقيقة يعني هدر للأموال وإضاعة للأوقات وإشغال للناس وتجمعات الحقيقة ليس لها أي فائدة أو ثمرة تعود على الأفراد أو على المجتمع، فمثل هذه ينبغي أن يصرف الناس عنها وأن يوجه الشباب إلى ما هو مفيد من الرياضات التي يكون فيها تنشيط وقوة للبدن.
من الناس من يستخدم هذه اللعبة أو من يعني يفعلها لكنه ليس على إطار دائم، ممكن راح مرة للبر فصعد بسيارتي على الطعس الفلاني حتى يستمتع ثم خرج، يعني هل هذا يلحق بالحكم السابق؟
لا، ما يلحق بالحكم السابق. نحن قلنا مثل هذه السباقات، سباق التطعيس أو صعود التلال، هذا إنما ينهى عنه إذا تضمن مغامرة أو مخاطرة أو كان فيه إنفاق وهدر للأموال. أما إذا كان في حدود الاعتدال وليس فيه مغامرة أو مخاطرة فهذا إن شاء الله لا بأس به.
إذا ننتقل من السيارات والدراجات النارية إلى ما يسمى بالتحريش بالحيوانات فيما بينها، يعني نأخذ مثال مثلا مصارعة الثيران، يعني ما حكم بالتحريش بين هذه الحيوانات، وأيضا ما الفائدة منهم أصلا عند أولئك؟
نعم، يعني الألعاب، ألعاب الحيوانات منها ما يكون بركوب الحيوان، السباق فيما بينها، وهذا سبق أن تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، لكن ظهر الآن يعني في عدد من المجتمعات نوع من الألعاب الحيوانات هي في الحقيقة فيها تحريش فيما بين الحيوانات أو تحريش بالحيوان نفسه. التحريش بالحيوان مثل ما يسمى بمصارعة الثيران، وهي من أشهر الألعاب في إسبانيا، مشهورة هذه الدولة بهذا اللعب. ينزل اللاعب في الميدان ويخرج، يطلق عليه ثور هائج ومعه هو قميص أحمر، يحاول أن يثير الثور، وهناك ومعه أيضا رماح وسهام، ويبدأ يضرب بها ذلك الثور حتى يقتله، وإذا مات تسمى هذه، يسمون هذه الساعة ساعة الحق، ساعة الموت.
وإذا مات الرجل
يعني طبعا في أناس يسمونهم المنقذين، يعني إذا وصل الثور إلى الرجل بحيث أنه سيطأ أو يؤذيه يصرفون بحركات، يعني يصرفون بها الثور، وفي حالات كثيرة يصاب مثل هذا القائد أو المهيج للثور، يصاب بإعاقة، وربما يؤدي به الأمر إلى الوفاة، وربما يصاب بكسور وغير ذلك. هناك نوع آخر من ألعاب الثيران اللي هو يسمونها الجري أمام الثيران.
نعم،
يطلق الثور في حي أو في منطقة مكتظة بالسكان، والناس يجرون أمامه، يعني كنوع من حب يعني إظهار القوة وشجاعة أمام الثور، والثور طبعا هائج، مجموعة من الثيران تكون هائجة وتطأ من أمامها. هناك نوع آخر يسمى ركوب الثيران، يركب الثور، ويعني الفائز من يبقى، يعني يكون هناك مسابقة في من يركب الثور، والفائز من يبقى أطول مدة فوق ظهر الثور، لكن في حالات كثيرة يعني الثور يسقط راكبه ويبدأ يدوسه بقدميه ويديه. فهذه ألعاب الثيران. هناك ألعاب أخرى متعلقة بالحيوانات في التحريش فيما بين الحيوانات، مثل التحريش فيما بين الديكة، تجعل ديكة ويربط يعني أقدامها قطعة حديد، قطعة من الحديد، وتبدأ هذه الديكة تتناقض فيما بينها وتتقاتل، ويعني يكون هناك جمهور يشجع، بعضهم يشجع أحد الديكين والجمهور الآخر يشجع الديك الآخر. هناك أيضا لعبة التصارع أو مقاتلة الكلاب، يجعلون كلاب تتقاتل فيما بينها. هذه أنواع من ألعاب المتعلقة بالتحريش بالحيوانات أو التحريش بها، وكل هذه الألعاب لا شك في تحريمها، فإن فيها تعذيبا لهذه الحيوانات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة، لا حبستها، ماذا عملت هذه المرأة؟ حبست تلك النار، حبست تلك الهرة، حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت تلك الهرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة دخلت النار بسبب تعذيب هذه تلك الهرة، فكيف بحال أولئك القوم الذين يعذبون تلك الحيوانات بمثل هذه المصارعات ومثل هذه المهاترات والمقاتلات التي تكون فيما بين الحيوانات؟ فلا شك أن هذا من المحرمات. نعم،
جميل. إذا لكن فعلا ما الفائدة من يعني مثل هذه، يعني هذا قد لا تكون عندنا موجودة مثلا في أوساطنا، لكن يعني هل هناك يعني فائدة يرجوها أولئك القوم من هذه الألعاب؟
لا، هي مجرد استمتاع بالنظر إلى هذه الحيوانات وهي تتقاتل فيما بينها.
نعم،
يعني هي متعة بالأذية التي تلحق هذه الحيوانات، ومع الأسف أنها موجودة في بعض أوساط المسلمين. هي ليست موجودة في المنطقة هنا في ربما في العالم العربي، لكنها مع الأسف موجودة في بعض الدول الإسلامية.
جميل. إذا أيضا هناك نوع من الألعاب التي تعتمد على الخداع والتمويه.
نعم،
نود أن نتعرف عليها وعلى أمثلة منها ثم ندخل في الحكم الشرعي لها.
نعم، هذا نوع أيضا من الألعاب اللي تسمى الألعاب الخارجية، يعني ألعاب قائمة على أو تعتمد على خفة اليد، أو على خفة الحركة. يأتي مثلا بجمرة يعني يراها المشاهد وهي تشتعل نارا وهي حارة جدا ويضعها بفمه. يأتي بأوراق يعدها أمام المشاهد ثم يدخل بعضا منها فيرى أن بعض هذه الأوراق مختفية. يقوم بحركات يسمونها الحركات البهلوانية، أحيانا يعني يكون في الجهة اليمنى وأحيانا يكون في الجهة اليسرى وبلحظة واحدة ينتقل من جهة إلى جهة. يقوم بحركات يعني يكون فيها شيء من الغرابة والتعجب بالنسبة للمشاهدين. هذه تسمى ألعاب الخداع والتمويه. وهذه الألعاب لا تخلو إما أن تكون معتمدة على السحر، على سحر هؤلاء المشاهدين، فلا شك أن هذه الألعاب من المحرمات بل هي من كبائر الذنوب. لا يجوز للشخص أن يلعب بها أو أن يقدمها للآخرين، ولا يجوز للشخص أيضا أن يشاهدها، لأن مجرد حضورها أيضا يعد معصية.
لكن مشاهدتها عن طريق التلفاز،
حتى عن طريق التلفاز لا تجوز إذا كانت هذه الألعاب قائمة على سحر الأعين، أعين المشاهدين، فإنها لا تجوز، لأن هذا من حضور المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا في من سأل الكاهن أو العراف فصدقه، ومن لم يصدق أيضا يناله حظه من الإثم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومثل الكاهن والعراف مثلهم أيضا الساحر، لأن هؤلاء يعتمدون على تقرب للشياطين واستعانة بهم، فلا يجوز الحضور مثل هذه المنكرات. ومع الأسف أن يوجد في بعض المنتزهات أو في بعض الأماكن، أماكن الترفيه في غير هذه البلاد، في بلدان متعددة، يوجد أناس من هؤلاء السحرة ويحضر كلهم جمهور من المشاهدين ينظرون إلى حركاتهم هذه، وهي كلها في الحقيقة سحر وشعوذة. فمثل هذه الألعاب لا يجوز حضورها ولا تجوز ممارستها.
وهل ألعاب التمويه والخداع يعني كلها تكون في السحر؟
نعم، بعض لا هو الحقيقة بعضها قد لا يكون كذلك، وهذا هو الشق الثاني من هذه الألعاب، ما كان منها قائمة على خفة الحركة، خفة حركة اليد والسرعة في الحركة، فهذا ليس كالأول، لا ينهى عنه، ولكن ينبغي الحذر منه، لأن الناظر إليه أحيانا الذي يشاهد مثل هذه الألعاب لا يستطيع أن يميز، ما يعرف هل اللاعب الآن يستعين بلعبه هذا بخفة اليد أم أنه يستعين به بالسحر ونحو ذلك. فإذا التبس على الشخص الأمر فلا يحضر مثل هذه الألعاب خشية من الوقوع في المعصية.
جميل جدا. ننطلق من هذا إلى ما يسمى بألعاب المنتزهات الترفيهية. وهي منتشرة في أماكن كثيرة، يعني قد تكون فيها ألعاب معينة خاصة بالرجال أو خاصة بالنساء. ما يعني كيفية هذه الألعاب، وما هي هذه الألعاب في المنتزهات التي نشاهدها أو يشاهدها الآخرين، أيضا ما حكمها الشرعي؟
ألعاب المنتزهات الترفيهية هي ما يسمى في بعض الأوساط بالملاهي، أماكن معدة ليكون فيها يعني ألعاب متعددة، اللعب في كل لعبة يكون برسوم معينة، وأحيانا يكون هناك رسوم يعني رسوم ثابتة لجميع للدخول لجميع المنتزه،
بمعنى إذا دخل فيلعب بما
يعني يدفع مثلا 100 ريال للدخول للمنتزه وله أن يلعب بما شاء من هذه الألعاب، أو يجعل لكل لعبة من هذه الألعاب رسوما خاصة بها. تتنوع هذه الألعاب، بعضها تكون ألعاب بركوب سيارات وقيادتها، بعضها يكون بقطارات، وبعضها يكون ب يعني مركبات يقوم تدور به في الفضاء، بعضها يكون يعتمد على التخويف، يعني تخويف الراكب، نعم، والرعب، نعم، وبعضها قد يكون فيه يعني يعتمد على المناظر يعني التي تجذب المشاهدين وغير ذلك، فهي أنواع متعددة وكثيرة، لكنها في الغالب تكون في المنتزهات وفي أماكن يعني يحضرها الرجال والنساء والأطفال، وبعضها تكون للكبار وبعضها تكون للصغار. هذه المنتزهات نطبق عليها القاعدة العامة التي سبقت الإشارة إليها في الألعاب، الأصل فيها الإباحة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية السابقة، لكن يجب التوكيد هنا على نقطة مهمة، وهي أنه إذا اشتمل المنتزه على منكرات فلا يجوز للشخص أن يحضر هذه المنكرات، وإن لم يكن سيباشر هذه المنكرات. ومن المنكرات التي تكثر في مثل هذه المنتزهات الاختلاط، قد يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ففي هذه الحال لا يجوز حضور مثل هذا الاختلاط. أحيانا قد تحضر يعني في مثل هذه المنتزهات المختلطة تركب المرأة في لعبة من الألعاب يكون فيها شيء من التخويف وبث الرعب، وتجد صوتها وهي تصرخ، نعم، وربما تتكشف بعض عورتها أمام الرجال الأجانب، فمثل هذا منكر ومنكر عظيم. صحيح. فلا يجوز للشخص أن يحضر، ولا يجوز أن يمكن ابنته أو يعني من تحضر معه في أن تلعب بمثل هذه الألعاب التي تكون فيها عرضة للتكشف. فمثل هذه المنكرات لا يجوز لشخص أن يرتضيها أو أن يقبل بها. قد يكون هناك في بعض هذه المنتزهات منكرات أخرى مثل الأغاني والموسيقى، قد تكون هذه الموسيقى تعج في جميع أرجاء المنتزه، فمثل هذه المنكرات لا يجوز أو مثل هذه المنتزهات لا يجوز حضورها. والله سبحانه وتعالى قد نهانا في كتابه أن نحضر إلى المكان الذي فيه شيء من المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا
كرامة.
يعني اللغو هو الساقط من الأقوال والأفعال، وهذا يشمل كل المعاصي. فهؤلاء عباد الله المتقون إذا مروا بشيء من هذه المنكرات أو المعاصي يمرون مرور الكرام، لا يبقون يجاورون هذه المعاصي ويرتضون البقاء عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هناك الآن منتزهات يعني خاصة بالرجال وخاصة بالنساء، حكم دخول المرأة لمنتزهات الخاصة بالنساء وأيضا واللعب في هذه اللعبة. أنا أعلم أنك ذكرت جزء من هذا في، لكن نريد أن نستوضح أكثر في هذا الأمر.
إذا كان المنتزه خاصا بالنساء والألعاب التي تلعب بها المرأة لا يحضرها رجال أجانب ولا يستمع إليها رجال الأجانب ولا يشاهدها أيضا أحد من الرجال الأجانب، فلا بأس في أن تحضر وفي أن تدخل هذه المنتزهات. وكذلك إذا كان هناك منتزهات خاصة بالرجال فلهم أن يلعبوا بتلك الألعاب الخاصة بهم. إذا كانت المنتزهات مختلطة يعني فيها رجال ونساء، فهنا إذا كان لكل شخص مكان يعني معزول وبعيد عن الآخرين بحيث أنه لا يعني يكون هناك يعني اختلاط فيما بين العوائل، ولا يكون هناك أيضا يعني لا تمكن النساء مثلا من أن تلعب بألعاب تكون بحضرة الرجال الأجانب، تكون ألعاب مكشوفة، فمثل هذه المنتزهات لا بأس بحضورها. لكن إذا كان في المنتزه مثلا الرجال مع النساء يلعبون جميعا باللعبة الواحدة، أو مثلا النساء يلعبن باللعبة الواحدة ويخرج صياحهن وأصواتهن وربما يتكشف شيء من جسدهن أمام الرجال الأجانب، فهذا في الحقيقة هذا المنتزه اشتمل على منكر فلا يجوز حضور.
جميل.
لا 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 مثل هذه المنتزهات.
حكم الاستثمار في هذه المنتزهات يعني الآن نشاهد مع الأسف كثير من المنتزهات يعني في العالم عموما وفي العالم الإسلامي وأيضا في بعض المناطق في الخليج تكون الاستثمار فيها أحيانا إما تكون مختلطة أو يكون فيها شيء من الموسيقى أو تحتوي على شيء من المحرم، لكن رجال يعني الأعمال المسلمين الذين يعتزون بإسلامهم حكم استثمارهم في مثل هذه المنتزهات؟
هو الاستثمار في المنتزهات عموما مطلوب، لكن يجب على من استثمر في شيء من هذه المنتزهات أن يراعي الضوابط الشرعية ألا يمكن المتنزهين في هذه المنتزهات من الاختلاط، يعني يجعل ألعاب خاصة بالرجال والشباب وألعاب خاصة بالفتيات، لا يجعل الألعاب مشتركة فيما بينهم، الشباب والفتيات يلعبون في نفس اللعبة.
جميل.
البعض قد يظن أنه يكفي للحد من هذا الأمر يعني منع الاختلاط أنه معثنا اللعبة الواحدة يلعب بها الشباب ويلعب بها الفتيات، لكن تكون دورة للشباب ودورة للفتيات، هذا الحقيقة يعني لم يقضي على المفسدة، لأن الفتاة عندما تلعب بهذه اللعبة ربما تكون مركبة تطير بها في الهواء، يعني تتكشف يتكشف شيء من سيقانها، يتكشف شيء من ذراعيها، يتكشف شيء من جسدها، والشباب ينظرون إليها وهم في الأرض، فهذا في الحقيقة من المنكر الذي لا يجوز الاستثمار فيه، ويجب على مالك هذا المنتزه أن يقضي على هذه المنكرات. نعم.
هذا يقودنا إلى حكم الرياضة النسائية، ما الأصل فيه؟ تحدثت شيخ أنه هذا خاص بالنساء وهذا خاص بالرجال، الرياضة النسائية عموما لو دخلنا في مسألة الرياضة والألعاب ما الأصل فيها؟
رياضة النساء كرياضة الرجال، يعني المرأة لها أن تمارس الرياضة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة رضي الله عنها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ركبني اللحم، يعني لما كبرت رضي الله عنها قالت سابقني فسبقني، ثم فقال هذه بتلك. لكن رياضة النساء قد تتخذ ذريعة للوصول إلى مآرب، البعض الذين ينادون برياضة النساء وفتح المجال للمرأة للرياضة هم في الحقيقة كثير منهم يريد أن يصل بهذه القضية، من هذه القضية أن يصل أن يحقق مآرب في نفسه لا يبديها، من حيث تحرير المرأة وإخراجها عن بيتها ونزعها لحجابها ونزعها لحشمتها.
لكن هذا يقول ضعوا نادي رياضي خاص بالنساء.
نحن نقول المرأة لها حق الرياضة كما أن الرجل له حق الرياضة، وفي الرياضة في رياضة المرأة فوائد، كما أن في الرياضة عموما فوائد للمرأة وللرجل. رياضة المرأة يجب أن يراعى فيها الضوابط السابقة التي أشرنا إليها في الألعاب عموما، بالإضافة إلى ضوابط خاصة برياضة المرأة. أول هذه الضوابط أن تكون رياضة المرأة بعيدة عن الرجال الأجانب، لا تكون بحضرة الرجال الأجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب فلا يجوز أن تمارس المرأة رياضتها أمامهم، لأنها ستبدي حركات وربما تركض وربما تحرك ذراعيها ورجليها والرجال الأجانب يطلعون إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسابق عائشة في القصة السابقة جعل الجيش يتقدم، كانوا هم في قافلين من إحدى الغزوات، فتقدم الجيش وبقي هو عليه الصلاة والسلام وعائشة فتسابق، يعني لما ابتعد القوم وابتعدت الأعين سابقها عليه الصلاة والسلام. فكذلك نقول المرأة يعني هناك وسائل متعددة لها لأن تمارس الرياضة داخل بيتها، هناك الأجهزة الرياضية، هذه العجلة، ألعاب العجلة والسير الكهربائي وغيرها داخل المنزل إذا كان في أماكن يعني مغلقة لا يطلع عليها الرجال الأجانب، فهذا فيه مجال لأن تمارس فيه الرياضة. أيضا ضابط آخر وهو أن تلتزم باللباس المشروع، أن تلتزم في رياضتها باللباس المشروع، واللباس المشروع لا يقتصر فقط في لبسها أمام الرجال الأجانب، بل حتى أمام النساء الأخريات. لو كانت تمارس الرياضة وبحضرتها مثلا بعض النسوة لا يجوز أن تلبس مثلا ما يسمى باللباس الرياضي اللي هو البنطال الضيق هذا، أو اللباس الذي يبدي تقاطيع جسدها، لأن المرأة مأمورة بأن تلبس اللباس الواسع الفضفاض، فمثل هذا اللباس تمنع منه. كذلك هناك ضابط مهم وهو ألا تلعب بالألعاب الخاصة بالرجال أو التي تعد في العرف من ألعاب الرجال، لأن هذا من التشبه، والمرأة منهية عن التشبه بالرجل كما أن الرجل منهي عن التشبه بالمرأة. فمثلا هناك ألعاب هي في الحقيقة من ألعاب الرجال وليست من ألعاب النساء،
مثل ماذا يعني؟
مثل لعبة كرة القدم مثلا، هذه معروف أنها للرجال، وهي يعني حتى في ممارستها لا يعني لا تمارس بالوجه المعتاد المناسب إلا للرجل، يعني هي تحتاج إلى قفز وركل للكرة وجري سريع واحتكاك فيما بين اللاعبين. مثل هذا اللعب يعني لا يكون للمرأة، أن المرأة يعني بخلقتها وجبلتها لا تتمكن من هذه الحركات التي يقوم بها الرجل. الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن للمرأة خصائصها وصفاتها كما أن للرجل خصائصه وصفاته، وليس الذكر كالأنثى. فاللعب الذي يكون للرجل لا يكون للمرأة. فالذين يطالبون أن يكون هناك أندية رياضية للمرأة لتمارس المرأة مثلا كرة القدم، هو في الحقيقة يطالبون المرأة بأن تلعب بلعبة ليست من جبلتها وليست من الأشياء المرغبة لها، لأن هناك ألعاب خاصة بالمرأة وهناك وسائل الترفيه والتسلية يعني تختص بالمرأة، يعني لا تناسب يعني جبلة ورغبة الرجل، كما أن هناك ألعابا خاصة بالرجل لا تناسب طبيعة المرأة وجبلتها. إذا جئنا مثلا ركوب الخيل، ركوب الخيل هذا أيضا يعني من الألعاب الخاصة بالرجال، لأن المرأة إذا ركبت الخيل فهذا يؤدي إلى الإضرار بها، وربما يكون له تبعات متعددة عليها. حمل الأثقال هذا من الألعاب الخاصة بالرجال، فلذلك دائما في الألعاب المسلية هذه يميز ما كان منها خاصا بالرجال وما كان منها خاصا
من الذي بالنساء. يميز
نعم. العرف هو الذي يعني يرجع في ذلك إلى العرف، ويرجع في ذلك إلى صفات المرأة وصفات الجنسين وجبلتهما. يعني فاللعب الذي يحتاج إلى قفز وركل واحتكاك هذا يكون للرجال، أما اللعب الذي ليس فيه شيء من ذلك وإنما هو مثلا ممارسة للمشي مثلا تمشي أو مثلا تجري جريا يعني في مكان معزول، مثل هذا اللعب لا يعني يتعارض مع خلقة المرأة وجبلتها، فهذا لا يعد من التشبه بالرجال.
لكن ما المغزى من طرح أولئك القوم للرياضة النسائية وجعل أندية أو جعل مادة الرياضة مثلا في عند البنات أو غيرها؟ هل لهم مغزى من ذلك؟ هل هو حرصا على المرأة؟
هو في الحقيقة يعني مثل ما قلت قبل قليل، يعني هذه القضية يراد منها أن تكون ذريعة لقضايا أوسع تتعلق بالمرأة، يراد منها إخراج المرأة، يراد منها أن تبدأ المرأة تلبس، يقول تلبس يعني ندخل مادة الرياضة البدنية في المدارس، يعني حتى تبدأ المرأة تلبس اللباس، تلبس البنطال أمام الأخريات البنطال الضيق، وهكذا تعتاد المرأة على مثل هذا اللباس، ويعني فيما بعد قد تحتاج إلى تدريب، و يمكنها أيضا من الخروج إلى البيت، من الخروج من البيت يعني في أوقات متكررة، لأنه إذا كان هناك أندية رياضية فهي تحتاج إلى أن تتردد على ذلك النادي
ونزع لباسها خارج بيتها،
تنزع لباسها خارج بيتها. فهناك الحقيقة محاذير متعددة، يعني هي تراكمات، يعني القضية ليست أن المرأة ستمارس هذه الرياضة في مكان معزول، لا، سيكون في مكان خارج البيت وتكون عرضة للاحتكاك والاختلاط بالرجال الأجانب، يعني تبدأ المرأة يعني تتساهل في أمر حجابها وفي عباءتها وفي سترها الذي أمر الله تعالى به. ولذلك نقول الألعاب، ألعاب النسائية أو رياضة النساء تكون في الألعاب من ضمن الألعاب الداخلية وليست من الألعاب الخارجية، تحرص المرأة على أن تكون ألعابها داخل بيتها، حتى لأن اللعب خارج البيت يؤدي إلى عدد من المحاذير، من بينها نزع خلع ثيابها في غير بيتها، وهذا جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، وأيضا كون اللعب خارج البيت هذا يؤدي إلى كثرة خروجها من البيت لغير حاجة، والله سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين ونساء المؤمنات لهن في ذلك تبع، أمرهن بالقرار في بيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
هذه الألعاب يعني هل من الممكن أن اللاعب فيها والذي يعني يمارسها ممكن أن يتخذها قربة إلى الله عز وجل؟
يعني بعد أن استعرضنا هذه الألعاب، الحقيقة ألعاب متعددة، ألعاب في الخارجية وألعاب داخلية، ألعاب للكبار وألعاب للصغار وألعاب للشباب وألعاب للفتيات، ألعاب فيها شيء من المغامرة وألعاب ليس فيها شيء من ذلك. هذه الألعاب حقيقة كما أصلنا من قبل الأصل فيها الإباحة، لكن هنا نقطة مهمة جدا تفضلت بها الشيخ تركي، أن هذه الألعاب من الممكن أن تجعل قربة إلى الله تعالى،
جيد،
أن يجعلها الشخص قربة له إلى ربه، ويكون ذلك بعدة طرق، منها أن يتقوى بهذه الألعاب على طاعة الله تعالى، يعني من المعلوم أن اللعب يعيد النشاط إلى النفس، فإذا احتسب أنه في لعبه هذا إذا مارس الرياضة مثلا أو الجري ونحو ذلك أنه بإذن الله يتقوى على الطاعة، فهذا مما يؤجر عليه. أيضا أمر آخر، إذا نوى بلعبه هذا اللعب المباح الاستمتاع بما أباحه الله تعالى، فهذا أيضا مما يؤجر عليه، لأن الله تعالى قد جعل لنا الطيبات حلالا لنا وهي خالصة للمؤمنين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له فيها أجرا. فكذلك الشخص الذي يمارس هذه الألعاب مستمتعا بما أباحه الله تعالى له، هذا مما يؤجر عليه، لأنه لو ارتكب شيء مارس لعبة محرمة فإنه يأثم، فكذلك إذا مارس لعبا مباحا فإنه يؤجر عليه. كذلك يعني مما يجعل هذه الألعاب وسيلة للقربة إلى الله تعالى، إذا قصد من هذا اللعب الحصول على الفوائد والآثار المترتبة على اللعب المباح، لأن هناك فوائد متعددة وكثيرة لهذه الألعاب المباحة، منها يعني فوائد بدنية تعود على البدن، يعني تقليل أو القضاء على كثير من الأمراض التي تصيب البدن، القضاء على السمنة التي تلحق الشخص، يعني هناك أيضا فوائد نفسية يعني تعيد للنفس نشاطها وتجدد الروح فيها، وأيضا يعني كثير من الأمراض النفسية تخف وتقل إذا مارس الشخص الرياضة، وهذا بشهادة أهل الخبرة. هناك أيضا فوائد اجتماعية للشخص، لا سيما إذا كان الأب أو الأم أو نقول الوالدان جميعا سيمارس هذه الرياضة مع أبنائهما، يلعبان مثلا في داخل المنزل مع الأبناء والبنات، فهذا في الحقيقة فيه فوائد تربوية للأسرة. أيضا إذا كان هناك اجتماعات عائلية وتجعل بعض الألعاب المسلية فيما بين المجتمعين لأجل نزع الكلفة فيما بينهم، هذا أيضا فيه فوائد اجتماعية. فالشخص إذا قصد من هذه الألعاب تحقيق مثل هذه الأهداف فهذا مما يؤجر عليه بإذن الله تعالى. أيضا فيه فوائد تربوية، يعني مثل العرائس، لما تكلمنا عن العرائس التي تلعب بها البنات أو الصغيرات، يعني إذا حاولت الأم أو الأب يعني أن يغرسوا في نفوس الأطفال شيئا من المعاني التربوية السامية عن طريق هذه الألعاب، فهذا أيضا مما يؤجرون عليه.
شيخ يوسف، يعني في هذه الثلاث حلقات حول الألعاب المسلية ضوابط وأحكام، حاولنا أن يعني نأخذ مجمل هذه الألعاب التي يحتاجها الأخ المشاهد، فشكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
باسمكم جميعا مشاهدين الكرام تقدموا بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. شكر موصول لكم على متابعتكم هذه الحلقة من قضايا معاصرة. في اللقاء القادم نناقش قضايا معاصرة في الحج. إلى ذلك الحين أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.